بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: رابع عشر أبواب صلاة الجماعة. الباب الأول: باب وجوبها والحث عليها. لم يقل باب ما جاء في وجوب الصلاة أو في وجوب الجماعة أو ما قال أو ما قيل، وإنما قال باب وجوبها، معناه أن المصنف يرجح هذا القول وهو الصحيح كما سيأتي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ما معنى متفق عليه عند المجد بن تيمية؟ نعم، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. قال: ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. الحديث الثاني في إسناده أبو معشر وهو ضعيف، وأبو معشر هو السندي، نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف، بل قال البخاري منكر الحديث، فهذا ضعيف. لولا ما في البيوت من النساء والذرية ضعيف. وقوله هممت لا يلزم أنه يفعل، هم بذلك ثم ترك، فيه التخويف الشديد. ونجيح بن عبد الرحمن السندي هو علة حديث مر معنا في السيرة، فمن يذكره؟ حفر الخندق، وأن سلمان هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفر الخندق، وهذا من طريقه فهو ضعيف. قوله قال قوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فيه أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، لأن أثقل أفعل تفضيل، يعني الصلاة ثقيلة، ولكن أشدها ثقلا على المنافقين العشاء والفجر. ومنه قوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهم لها، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم، فالذي يتهاون في هاتين الصلاتين يتشبه بالمنافقين. قال قوله: ولو يعلمون ما فيهما، أي من مزيد الفضل، لأتوهما، أي لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. قوله: ولو حبوا، أي زحفا إذا منعهم مانع من المشي، كما يزحف الصغير. ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء: ولو حبوا على المرافق والركب. قوله: ولقد هممت، اللام جواب القسم في البخاري وغيره: والذي نفسي بيده لقد هممت، والهم العزم، وقيل دونه. ومن هذا الحديث زاد الصنعاني رحمه الله تعالى في تعريف السنة أو في تعريف الحديث النبوي المرفوع وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو هم، هكذا قال الصنعاني يدخل فيه الهم كما في هذا الحديث. قوله: فأحرق بالتشديد، يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه، وفيه جواز العقوبة بإتلاف المال. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز العقوبة بإتلاف المال؟ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال، ولكن يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إذا كان الوالي رأى مصلحة في العقوبة بإتلاف المال فإنه يجوز، ولذلك أدلة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها هذا الحديث فتحريق البيوت إتلاف للمال، ومنها حديثه عليه الصلاة والسلام حين خرج إلى تبوك فمر بعض أصحابه فأخذوا الماء من بئر ثمود وجعلوا يطبخون فيها اللحم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأمر بإكفاء القدور بما فيها، وهذا من باب إضاعة المال، لكنه هنا كان لمصلحة وهو الزجر والتأديب. وهكذا لما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فحرق النخل، وهذا من إضاعة المال، حرق النخيل وهذا من إضاعة المال، من العقوبة بالمال، ليس من إضاعة، من العقوبة بالمال. فالوالي إذا رأى المصلحة أن يعاقب من يستحق العقوبة بالمال بأخذ ماله أو إتلافه أو نحو ذلك فله ذلك. وقد ذكر المعلق هنا أو المحقق أن هناك رسائل بعضها للشوكاني في هذه المسألة، منها الجواب المنير على قاضي بلاد عسير، ومنها عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد، ومنها رفع منار الحق الجاري بالإجبار على البيع مع الضرار. قال والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. ويمكن أن يقال إن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حق تاركي فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية. قال الحافظ وفيه نظر، لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع في من إذا تمالأ الجميع على الترك. وفي هذا الكلام إشارة من الشارح رحمه الله أن هذه المسألة فيها أقوال في صلاة الجماعة. القول الأول أنها فرض عين على كل أحد ما لم يكن معذورا كما سيأتي في أواخر هذا الباب. القول الثاني بأنها فرض كفاية، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. القول الثالث أن صلاة الجماعة سنة، وسيأتي القائلون بهذا القول. وهناك قول الرابع أن صلاة الجماعة ليس مجرد فرض عين بل هي شرط، فمن لم يصلي جماعة فصلاته باطلة، وهذا القول فيه مبالغة. القول بالسنية فيه نظر، والقول بالشرطية فيه نظر، والقول بالفرضية فرض كفاية مرجوح، والصحيح أنها فرض عين لأدلة كثيرة ومنها هذا الحديث. والشوكاني رحمه الله تعالى على عادته سيذكر الأقوال ومناقشتها تحت هذا الحديث، ثم سيأتي في الأحاديث التي بعد وهي في نفس الباب، فلو أنه جمعها لكان أحسن. فمن أدلة وجوب صلاة الجماعة أمر الله عز وجل لنبيه أن يصليها صلاة الخوف في المعركة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فهذا من الأدلة. ومنها أيضا أنه لم يأذن لذلك الأعمى وهو ابن أم مكتوم أن يتخلف عن الجماعة ما دام عنده القدرة أن يمشي إلى المسجد، قال له أجب. قال رحمه الله وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة، فذهب عطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأهل الظاهر وجماعة ومن أهل البيت أبو العباس إلى أنها فرض عين. وهذا القول أيضا هو قول الحسن البصري والثوري والفضيل بن عياض وهو قول البخاري وهو قول عامة فقهاء الحديث ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الصحيح أنها واجبة وجوبا عينيا إلا من عذره الله سبحانه وتعالى. قال: واختلفوا، فبعضهم قال هي شرط. روي ذلك عن داود وأيضا ابن حزم ومن تبعه، وروي مثل ذلك عن أحمد، وهذا القول فيه نظر، أنها شرط فيه نظر. وقال الباقون: إنها فرض عين غير شرط. وذهب الشافعي في أحد قوليه. قال الحافظ: وهو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال كثير من المالكية والحنفية إلى أنها فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية إذا صلى جماعة من الناس البقية الذين يتخلفون لا إثم عليهم، وهذا قول ترده الأدلة كما سيأتي. وذهب الباقون إلى أنها سنة، وهذا أبعد من القول الذي قبله، فما دام أنها سنة لا بأس أن تصلي جماعة أو لا تصلي، وإنما الأفضل أن تصلي، وهذا فيه نظر، لأن هذا القول يفضي إلى تعطيل المساجد وإغلاقها، فالناس يتركون صلاة الجماعة في بعض الصلوات. لماذا؟ قالوا سنة. قال: وهو قول زيد بن علي والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة، وهو وجه للشافعية. وقول مالك وأبي حنيفة في قول يعني، ليس وإلا قد سبقت أن لهما أقوال في الأقوال الماضية. قال: وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة، الذين يقولون بأن صلاة الجماعة سنة احتاجوا إلى أن يجيبوا على حديث فأحرق عليهم بيوتهم، كيف يجاب عن هذا؟ قالوا بأجوبة. الأول: أنها لو كانت شرطا أو فرضا لبين ذلك عند التوعد، كذا قال ابن بطال، ورد بأنه صلى الله عليه وسلم قد دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان، لا يحتاج إلى أن يقول سأحرق عليهم بيوتهم لأنهم تخلفوا عن الجماعة لأنها فرض، لا يلزم هذا، فمجرد التهديد بالتحريق يدل على الوعيد الشديد على أمر واجب تركوه. إذن فالجواب الأول لا يصلح. قال: والثاني أن الحديث يدل على خلاف المدعى، وهو عدم الوجوب، لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين، ولو كانت الجماعة فرضا لما تركها. قالوا: إذا كانت الجماعة واجب عيني كيف يتركها الرسول ويذهب إلى المتخلفين والناس صلون جماعة؟ وفيه أن تركه لها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقا، لإمكان أن يفعلها في جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده، أو أنه يرجع فيدرك الجماعة مع الناس الذين تركهم يصلون. قال الثالث: قال الباجي وغيره: إن الخبر ورد مورد الزجر، وحقيقته غير مراده، وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا الكفار، أو لا يعاقبها إلا الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. وإذا كان ورد مورد الزجر فلا يكون الزجر على أمر مستحب، لا يكون الزجر على أمر مستحب. وأجيب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزا، على أنه لو فرض أن هذا التوعد وقع بعد التحريم لكان مخصصا له، فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وحرق هذه البيوت بمن فيها، كيف نجمع بينه وبين حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ الجواب من وجهين: الوجه الأول أن هذا التحريق كان قبل تحريق الإنسان، أو تحريم التعذيب بالنار، أو يقال ذاك الحديث عام وهذا خاص، لا يعذب بالنار إلا رب النار إلا تارك الصلاة يحرق، فلا ضرر في هذا. الرابع: تركه صلى الله عليه وسلم لتحريقهم بعد التهديد، ولو كان واجبا لما عفى عنهم، قال عياض: من تبع ليس في الحديث حجة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل. زاد النووي: ولو كانت فرض عين لما تركهم. يكفي في هذا التهديد، يكفي في هذا التهديد، ولا يلزم أن يحرقهم، فتهديدهم وتخويفهم يكفي. وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، والترك لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك، على أن رواية أحمد التي ذكرها المصنف فيها بيان سبب الترك، يعني إما أنه ترك لما فيها من الذرية والحديث ضعيف، وإما أنه يعني أن تتصور في المدينة النبوية رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول هذا الكلام، في لحظات يصل الكلام إلى أولئك الذين في البيوت، ماذا يكون حالهم؟ هل سيقولون خلاص نبقى ننام في البيوت ما نصلي؟ يخافون، وربما خرجوا جميعا إلى المسجد للصلاة وانزجروا بسبب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا وهو يريد الهزل. فإذن قد يكون هذا كافيا لهم في الانزجار. الخامس: أن التهديد لقوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة، وهو ضعيف، لأن قوله لا يشهدون الصلاة بمعنى لا يحضرون، وفي رواية لأحمد عن أبي هريرة العشاء في الجمع في الجماعة. فإذن التهديد ما هو لقوم قطاع الصلاة، وإنما لقوم يتخلفون عن الجماعة. وعند ابن ماجه من حديث أسامة: لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم، وهذا ضعيف إلا أنه بالشواهد. السادس: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة، ذكر ذلك ابن المنير. وهذا الجواب فيه نظر، فإن الحديث صريح في المتخلفين عن صلاة الجماعة، وقد جاء الحديث في صحيح مسلم: الذين يتخلفون عن الجمعة. إذن هي الجمعة والجماعة. السابع: أن الحديث ورد في حق المنافقين فلا يتم الدليل، وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة، مع العلم أنه لا صلاة لهم، وبأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم، وقال: لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. المنافقون يكذبون، ربما يأتي أحدهم فيحلف الأيمان المغلظة أنه صلى مع الناس وهو ما صلى. فإذن المنافقون لا يدخلون في هذا العقوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما هم عليه من الشر، فلا يحتاج إلى مثل هذا. وتعقب هذا التعقيب ابن دقيق العيد بأنه لا يتم إلا إن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه، ولا دليل على ذلك، وليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم. قال في الفتح: والذي يظهر لأن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون، لأن هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين، لكن المراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر، يعني ليس النفاق الأكبر الاعتقادي. ويدل على ذلك قوله في رواية: لا يشهدون العشاء في الجمع أو في الجمع، وقوله في حديث أسامة: لا يشهدون الجماعات. وأصرح من ذلك ما في رواية أبي داود عن أبي هريرة: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة. وزيادة ليست بهم علة قال الألباني رحمه الله ضعيفة، الحديث صحيح بدون هذه الزيادة، ولكن هؤلاء هم المقصودون الذين لا يشهدون صلاة الجماعة وليست بهم علة. قال: فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر، لأن الكافر لا يصلي في بيته، إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة، فإذا خلى في بيته كان كما وصفه الله تعالى من الكفر والاستهزاء. قال الطيبي: خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة، بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم، بل هو من صفات المنافقين. ويدل على ذلك قول ابن مسعود: لآتي لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق. وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدهما منافق، يعني العشاء والفجر. الثامن أي من الردود على الحديث الأول أن فريضة الجماعة كانت في أول الأمر ثم نسخت، حكى ذلك القاضي عياض. هذا قول أن ما في حديث أبي هريرة، نعم هو أدل على الوجوب لكن هذا الحكم نسخ وهذا بعيد. قال الحافظ ويمكن أن يتقوى لثبوت النسخ بالوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار. قال ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأتي، لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لازم ذلك الجواز. التاسع أن المراد بالصلاة بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات، وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود، وتعقب بأن الأحاديث مصرحة بالعشاء والفجر كما في حديث الباب وغيره، ولا ينافي ذلك ما وقع عند مسلم من حديث مسعود أنها الجمعة لاحتمال تعدد الواقعة كما أشار إليه النووي والمحب الطبري. طيب إذا كانت هذه الأجوبة مع أنها بعضها ضعيف وبعضها فيه ما فيه، إذا كانت هذه الأجوبة على حديث أبي هريرة فماذا يردون على حديث ابن مسعود ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق؟ وماذا يردون على قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية؟ وماذا يردون على حديث هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب. أدلة كثيرة في وجوب صلاة الجماعة لا يستطاع ردها. قال وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها، وسيأتي التصريح بما هو الحق في صلاة الجماعة. والحق في صلاة الجماعة أنها واجبة وجوبا عينيا إلا من كان له عذر شرعي، وهي واجبة وجوبا عينيا على الرجال ليس على النساء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم لا في مسألة النساء، نعم قال عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، نعم وإنما في الرجال صلاة النافلة في البيوت.